بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في الحديث 112 حسب المختصر 137 في الأصل، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. توقفنا عند لفظة شكا من ألفاظ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث أنه شكا، الضمير يعود على العم في السند عبد الله بن زيد، شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، وتقدم الخلاف في إعرابه وفي لفظ شكا، هل هو بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول الذي يخيل إليه، الرجل الذي يخيل إليه، الذي وصف، نعم، للرجل يخيل إليه بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، يخيل، وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين، قاله الحافظ. لسنا بحاجة إلى إعادة الظن والتساوي وعدم، هذا انتهينا منه. وفي المصباح خيل له كذا بالبناء للمفعول من الوهم والظن، وخيل الرجل على غيره تخييلا، مثل لبس تلبيسا، وزنا ومعنى، يعني معنى خيل لبس، تخييلا تلبيسا. إذا وجه الوهم إليه، والخيال كل شيء تراه كالظل، والخيال كل شيء تراه كالظل، وخيال الإنسان في الماء، وخيال الإنسان في الماء والمرآة صورة تمثاله، خيال الإنسان في الماء صورة تمثاله، وكذلك خياله في المرآة صورة تمثاله. وربما مر بك الشيء، وربما مر بك الشيء يشبه الظل فهو خيال، وكله بالفتح، وتخيل لي خيالة، والخيال ما نصب في الأرض ليعلم أنه حما فلا يقرب، خيال يعني يوضع شيء على هيئة إنسان، نعم، يقال له خيال، في حدود الأرض المملوكة أو المحمية، وكثيرا ما يفعله المزارعون، نعم، يضعون خشبا تشبه هيئة الإنسان في الجملة، ويضعون عليه ثوبا، يلبسونها ثوبا، نعم، ليخيل للناظر أنه رجل،
بعضهم يسميها مخيال،
بنفس الكلام، نعم. فلا يقرب. وفي الكرماني الذي يخيل صفة الرجل، وأن مع الاسم والخبر مفعول ما لم يسمى فاعله، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الجملة أنه يجد الشيء في الصلاة، هذه الجملة هي مفعول ما لم يسمى فاعله، يعني نائب عن الفاعل، نعم. ويحتمل أن يكون الذي يخيل مفعول شكا، شكا الذي يخيل، وفي بعضها شكي بصيغة المجهول، وفي بعضها بدون لفظ الذي، وأما يخيل فهو مجهول مضارع التخييل، ومعناه يشبه ويخايل، وفلان يمضي على المخيل، أي ما خيلت له، أي شبهت، يعني على غرور من غير يقين، نعم، يعني يتخيل الشيء حقيقة، يتخيل كل شيء يذكر له حقيقة، نعم. يمضي على ما خيل له فيمشي على غرور من غير يقين. يوجد من هذا النوع، نعم يوجد من هذا النوع من يصدق كل شيء، نعم ألا يوجد؟ أليس في الرواة من يقبل التلقين؟ نعم، وفي الشهود من يقبل التلقين، يخيل إليه ويلبس عليه ثم بعد ذلك يجزم به، فيمشي على غرور من غير يقين. نعم، ولذا يقول بعضهم أن بعض الناس وإن كان فيه طيبة قلب وصلاح ظاهر إلا أنه ليس عنده من الضبط والإتقان ما يعتمد على خبره وقبول شهادته. نعم، يمكن أن يقال يحضر هذا الشخص أكثر من جلسة، نعم، مع شخص يريد زجه في شهادة غير صحيحة، فيقول في الجلسة الأولى لهذا الرجل: أنا اشتريت الأرض الفلانية، اشتريت الأرض الفلانية، فيقول له: مبارك، هذه أرض طيبة وموقعها جيد. ثم في الجلسة الثانية يقول: دفعنا القيمة ولله الحمد. ثم في الجلسة الثالثة يقول له: أنا متردد، هل أبنيها سكنا أو أبنيها مشروعا تجاريا أو أتكسب من ورائها من غير تعب، أبيعها بمكسب وشيء من هذا. ثم في الجلسة الرابعة يتحدث عن هذه الأرض وأنها كذا وأنها سيمت بمبلغ كذا. ثم في الجلسة الخامسة يطلب منه أن يشهد معه للإفراغ. هذا الشخص، نعم، من كثرة ما سمع من هذا الرجل استقر في قرارة نفسه أن الأرض، قل هذا الشخص من طيبة قلبه وتصديقه للناس، نعم، مع عدم تحليه بالضبط والحذر والإتقان الذي ينبغي أن يكون في الشاهد، الذي يجب أن يكون في الشاهد، يمكن أن يذهب فيشهد معه. وهذا موجود في الناس، يعني نعم موجود من هذا النوع في الناس. فهذا الذي قيل فيه أن فلان يمضي على المخيل، أما خيلت له أي شبهت، يعني على غرور من غير يقين، يعني مثل هذا لابد من التنبه له، يعني ما يكفي أن صاحب الشأن يكرر عليك الكلام حتى
تحفظه
وتصدق من كثرة ما قيل لك. أنه يجد الشيء أي الحدث، أنه يجد الشيء أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي، ولفظه يخيل إليه في صلاته أي يخرج منه شيء، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة. قاله الحافظ: يخيل إليه أنه يجد الشيء، يخيل إليه أنه يجد الشيء يعني الحدث، ما يلزم أن يقول كذا وكذا، نعم. لكن أبا هريرة لما اضطر قيل له: ما الحدث يا أبا هريرة؟
الحديث قبل السابق.
نعم، اضطر أن يفسر بالصريح في الصلاة أنه يجد الشيء في الصلاة. تمسك به بعض المالكية، أقول تمسك بعض المالكية بظاهره، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، يعني تمسكوا بظاهر اللفظ ورأوا أن في الصلاة، نعم، لفظ مؤثر له مفهوم، نعم، ظنوا أن قوله في الصلاة في صلاته له مفهوم، فتمسكوا به وقالوا أن من خيل إليه الشيء خارج الصلاة أنه يجب عليه أن يتوضأ، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة. نعم، قالوا الفرق بين الأمرين أنه ما دام خارج الصلاة يلزمه الوضوء، لأنه لا يلزم على ذلك إبطال العبادة، نعم، لكن داخل الصلاة
يلزم
عليه إبطال العبادة، نعم، مع أن النص جاء في الصلاة، فظنوا أن له مفهوما. قال ابن حجر: والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها. النهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، النهي عن إبطال العبادة التي تذرع به المالكية. متى نقول أن العبادة أبطلت؟ إذا كانت صحيحة.
إذا
كانت صحيحة.
أي نعم.
النهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها. أما الصلاة الباطلة هل نقول أن إبطالها منهي عنه؟
لا.
فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها، يعني داخل الصلاة كبقية النواقض. كلام الحجر واضح.
صحيح.
نعم. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل بالفاء واللام من الانفتال، وهو الانصراف، يقال فتله فانفتل، يعني انفتل يقال له فعل إيش؟ مطاوع. إيش معنى مطاوع؟ جذبته فانجذب، ضربت فتلته فانفتل. نعم. أي صرفه فانصرف، يقال فتله فانفتل أي صرفه فانصرف، وهو قلب لفتى. وروي مرفوعا بأنه نفي، لا ينفتل، تقول لا نافية، ومجزوما بأنه نهي، يعني لا ينفتل قاله الكرماني، أو لا ينصرف. نعم، في الحديث لا ينفتل أو لا ينصرف، هو شك من الراوي، وكأنه من علي، شك من الراوي وكأنه من علي. من علي؟
أحد الرواة.
هنا أول الرواة، حدثنا علي شيخ البخاري وهو ابن المديني. نعم. وعلي هذا المراد به شيخ المؤلف ابن المديني، لأن قال ابن حجر لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك، رووه بلفظ لا ينصرف من غير شك. وقال الكرماني: الظاهر أنه يعني الشك من عبد الله بن زيد، من عبد الله بن زيد، الظاهر أنه يعني الشك من عبد الله بن زيد، ولم يبدي دليلا على ذلك. وهذه عادته في التجويز العقلي. بن حجر مرارا يرد عليه بأن الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن. يعني الظاهر أنه من عبد الله بن زيد، علشان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟
صحيح.
بن حجر لما قال من علي كأنه من علي ولم يجزم بذلك، لكنه برهن على ذلك، قال لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك. وقال العيني: قلت ويجوز أن يكون ممن دونه، يعني من دون عبد الله بن زيد، من الرواة، ووقع في كتاب الخطابي ولا ينصرف بحذف الهمزة. يعني أما عندنا إيش؟ لا ينفتل
أو لا ينصرف،
أو لا ينصرف،
يمكن ولا ينصرف.
نعم، قال الخطابي: ووقع في كتاب الخطابي ولا ينصرف بحذف الهمزة، وفي رواية البخاري لا ينصرف من غير شك. حتى يسمع صوتا، أي من مخرجه، أو يجد ريحا، أو هذه للتنويع، أو للتنويع لأنه تأتي لمعان. نعم، خير أبح قسم بأو أبهمي. نعم، قسم التقسيم هو التنويع. يقول الخطابي في أعلام الحديث: يريد أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما، لأن قوله لا ينصرف حتى، هل الأسلوب أسلوب حصر؟
لا، مثال.
نعم، على سبيل التمثيل. ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما، وإنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي وودي ودم ونحوها. السائل سأل عن إيش؟ لأنه قال
سأل عن الشيء
الذي على حدود المسألة التي سأل عنها السائل.
يخيل إليه.
نعم. يخيل إليه أنه يجد في الصلاة. نعم. والغالب أن الذي يكون في الصلاة
الريح.
الريح أو ما وما معه صوت.
نعم.
نعم. هذا الغالب. وأما إذا خرج منه ما لم يكن مبتلى غير
السلس مثلا وغيره،
هذا ما هو تخيل، هذا في الغالب إذا لم يكن مبتلى أنه حقيقي.
أي.
والمبتلى له حكمه كما سيأتي. وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا، ماذا يصنع؟ تعليق في الحديث، تعليق الحكم على وجود
الصوت والريح
أو الريح، سمع الصوت ووجود الريح. قال الخطابي وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا فيكون عليه استئناف الطهارة. إذا تيقن ذلك وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع معه الصوت، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، ننتبه، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، ولم يرد به تخصيص الاستهلال، ولم يرد به تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط في عضو ونحوها من الأمور التي لا تتأتى إلا من حي، يعني ما يدل على الحياة المستقرة. نعم، جاء الخبر إذا استهل يعني صح. طيب غيره من العلامات مما يدل على أن الحياة مستقرة
تدخل فيها جزء.
تدخل بلا شك، لأن المعنى أوسع من اللفظ، وحينئذ يكون الحكم للمعنى. الحديث الذي قال فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استهل الصبي ورث مخرج عند الدارمي عن جابر وابن عباس، ورواه الحاكم عن جابر أيضا وصححه على شرط الشيخين. يقول البغوي معنى ذلك أنه لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، أو وجود الريح شرط. يعني إذا كان أصم لا يسمع أو أخشم لا يشم و غالب على ظنه أنه خرج منه شيء وهو في الواقع يقين، نعم يقين، لكن لن يصل إلى هذا اليقين، نعم، لأن وسيلة تحصيل هذا اليقين مفقودة عنده. هل يلزمه أن يسأل من بجاره ولا ماذا يصنع؟ طب ماذا يصنع؟ ما يسمعه، أصم، والحكم في الحديث معلق على السمع. نقول ما أحدث أو ما أحدث ما في فرق عنده،
يعني السمع جزء من علامات المعرفة، ليس الضرورة السمع، التيقن، تيقن أحيانا بدون سمع.
إذا تيقن بدون سمع، لكن كيف يتيقن؟ لأن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء، كيف يصل إلى التيقن؟ فهل يسأل جاره يقول خرج شيء ولا لا، شميت شيء ولا لا؟
لا، يكون هو أدرى بحاله
من خلال طيلة عمره وحياته، كيف يعرف أنه خرج منه شيء في خارج الصلاة؟ فتكون هذه الوسيلة التي يعرف بها خروج هذا الأمر، نعم، هي الوسيلة التي يعرف بها
داخل
الصلاة، يصل إلى اليقين داخل الصلاة.
لكن الواضح المقصود في الحديث التضييق على مسألة أن يأتي للإنسان مثل هذه الشكوك،
الوساوس. نعم. نعم. الوساوس. نعم. في شرح ابن بطال يقول على هذا جماعة العلماء، أو جماعة من العلماء على هذا جماعة من العلماء، أن الشك لا يزيل اليقين ولا حكم له، وأنه ملغى مع اليقين، وأنه ملغى مع اليقين. وقد اختلفوا في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء، أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء. روى ابن القاسم عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء، لكن هل هذا يدل على الحديث أو يخالف الحديث؟ نعم، شك في الطهارة، شك في الحدث، أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء، هذا
خالف،
مخالف للحديث. وروى عنه ابن وهب يعني عن مالك،
لكن المالكية قبل قليل إذا كان
يفرقون بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. رواية ابن القاسم مطلقة، من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء. وروى عنه ابن وهب أنه قال أحب إلي أن يتوضأ، أحب إلي أن يتوضأ. وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه، يعني كقول الجمهور. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي يبني على يقينه وهو على وضوء بيقين، قالوا وكذلك يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة، حدثا كان أو طهارة. قالوا والأصول مبنية على اليقين، كقوله عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليبني على يقينه، وهذا الحديث في مسلم، وهو عند مالك لكنه مرسل عند مالك، موصول عند مسلم. وكذا لو شك هل طلق أم لا لم يلزمه الطلاق، لأنه على يقين نكاحه. وكذا لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا فإنه يبني على يقين طهارته، فإنه يبني على يقين طهارته، يبني على الأصل، والذي يرفع هذا الأصل مشكوك فيه لا حكم الأول اعتبار به. الحجة لرواية ابن القاسم، رواية ابن القاسم عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء، الحجة لرواية ابن القاسم عن مالك أنه قال قد تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهارة، قد تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهارة، فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها، فقد أبطلها، لأنه ما عندنا يقين طهارة الآن، أبطل هذا اليقين إذا وجد الشك، لأن من لازم الشك في النقيض الشك في نقيضه. نعم، أنت لما شككت في الحدث، نعم، يقينك في الطهارة السابقة هو على حاله،
لا دخله شك،
دخله شك. نعم، يقول والحجة لرواية ابن القاسم عن مالك أنه قال قد تعبدنا بأداء الطهارة بأداء الصلاة بيقين الطهارة، فإذا طرأ الشك عليها فقد أبطلها، كالمتطهر إذا نام مضطجعا، فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع، وليس النوم في نفسه حدثا، ويأتي ما في هذا الإجماع في مسألة النوم، كالمتطهر إذا نام مضطجعا فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع، وليس النوم في نفسه حدثا، نعم، وليس النوم في نفسه حدثا، وإنما هو من أسباب الحدث، الذي ربما كان وربما لم يكن، وكذلك إذا شك في الحدث فقد زال عنه يقين الطهارة، فقد زال عنه يقين الطهارة إذا شك في الحدث. يعني لو جئنا إلى حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، فلا يدخلها الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هل هناك يقين بأن طهارة اليد ارتفعت؟ لا يقين، لأنه لا يدري، لكن وجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمجرد هذا الشك. نعم، وهذا لو لم يرد حديث الباب لكان قول المالكية له وجه. نعم، لأن يقيننا بالطهارة اختل لوجود الشك. ويقول الحافظ العراقي في هذا: ما ذهب إليه مالك راجح، ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره، وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره، احتاط للطهارة وهي وسيلة. مالك احتاط للصلاة وهي مقصد، غيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. يقول ابن حجر: وجوابه أن ذلك قوي من حيث النظر،
لكن من حيث الدليل
لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. يعني لولا حديث الباب لقلنا أن رأي مالك راجح. ويأتي بقية مسائل الشك في الحدث والشك في الطهارة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.